بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى الحلقة الخامسة من هذه الحلقات المتتابعة عن باعة الوهم. هذه الحلقة سوف نخصصها عن علاقة هذه الاعتقادات وهذه الباطنية الحديثة مع القضاء والقدر، ونعنون لها بذلك مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. أهلا وسهلا بك.
وأنا أيضا أحييك يا أخ فيصل، وأحيي المشاهدين.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام. أيضا ستكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف دكتورة فوز كردي، وهي أستاذة العقيدة في جامعة الملك عبد العزيز، وسوف نتبادل إن شاء الله معها ومع ضيفنا إن شاء الله محاور هذه الحلقة. بداية دكتور عبد الرحمن، الحديث تأسيسا لنظرة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ثم بعد ذلك نتحدث عن الخلاف أو العناصر الجوهرية التي خالف فيها هؤلاء الباطنيون أو هؤلاء الذين يأتون بهذه القوانين الجديدة، قانون الجذب وغيره، ويتصادمون مع عقيدة أهل السنة والجماعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
كمقدمة لهذا الموضوع، الإيمان بالقدر له متعلقان، وإلا فالأصل أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، لكن نحن نقول له متعلقان نظرا لأن الإشكالية عند كثير من يتكلم في هذا الموضوع ما هي علاقة الإنسان بالقدر. فنقول بالنسبة للإيمان بالله وربوبيته وما يقتضيه هذا الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وأن الله علم ما كان وما لم يكن وما سيكون، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار إذا جاء يوم القيامة وقالوا ارجعنا، قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله المحيط بكل شيء. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك فهو مكتوب، فكل ما يجري فهو مكتوب ولو أقل القليل، حتى حركة الإنسان وحركة الطير وحركة الشجر أو سقوط الورق أو الحبة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجمعت الآية بين العلم والكتابة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وأن المشيئة الكونية القدرية عامة لكل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمخلوق وإن كانت له مشيئة إلا أنها داخلة في مشيئة الله عز وجل العامة. المرتبة الرابعة الخلق، وأن الله عز وجل كما هو مقرر ومعلوم خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، فأيضا الله خالق كل شيء، ومن ذلك ما خالف فيه القدرية وغيرهم من أفعال العباد. فالله عز وجل خالق العباد وأفعال العباد، فالعباد وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل ولا يخرج عن ذلك شيء. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله، لابد من اليقين بهذه المراتب الأربع، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. نأتي إلى الإنسان. الإنسان مناط التكليف، ماشي هذا؟
نعم.
طيب، الإنسان إنما يقوم عليه التكليف بأشياء لا يمكن أن تقوم على الإنسان الحجة إلا إذا توفرت، وهي خمسة أشياء. الأول العقل، فإذا كان الإنسان غير عاقل أو مجنون فإنه لا يكلف. الثاني البلوغ، فإذا لم يبلغ الإنسان فإنه لا يكلف. الثالث القدرة، فالعاجز عن الفعل المكلف به هذا الإنسان لا يكلف بهذا الفعل. الرابع الإرادة، فإذا لم تكن له إرادة ومشيئة بها يفعل وإنما هو مكره فإنه لا يكلف. الخامسة وهي أهمها قيام الحجة الرسالية، فلا تقوم الحجة إلا بعد بلوغ الرسالة. هذه الأمور الخمسة إذا توفرت فإن الإنسان يكون مكلفا ومسؤولا عن عمله. أربط بين الأمرين، هل بينهما تعارض في منهج أهل السنة والجماعة؟ لا. لاحظ معي، الإيمان بالقدر واضح في معالمه ومراتبه، وقيام التكليف على العبد واضح في معالمه ومراتبه.
جميل. والإشكال في الغالب إما شطط في أنه مجبور على فعله، أو أنه هو من يخلق فعله العبد،
هذا هو المشكلة. ولهذا الإشكالية كما هو معلوم، الإشكالية هي في أحد طرفي الأمر، إما بعض الذين يعني أخذوا بالقدر وغلوا فيه حتى جعلوا العبد لا قدرة له ولا إرادة له، وإنما هو مجبور، وهذا مذهب الجبرية وينتشر عند الصوفية وعند غيرهم، والمذاهب الحتمية والجبرية قديما وحديثا معلومة، لكن للأسف عند المسلمين انتشر عند كثير من الصوفية، فصاروا يسيرون مع القدر حيث صار، حتى إنهم مثلا إذا انتصر الكفار على المسلمين قالوا لماذا لا نرضى به؟ لأن الله قدره، ولأنه قدره فالله يرضاه ويحبه، وهذا غلط. الطرف الثاني هو طرف القدرية والمعتزلة، وهو الذي حقيقة نبتت منه نوابت منها نظرية العصر الجديد وقانون الجذب والسر وغيره، وهو القول بأن الإنسان حر، وأنه هو الذي يخلق فعله، وأن مشيئته مستقلة.
بداية الإشكالات في القضاء والقدر شيخنا قديمة أو حديثة؟
العجيب أن هذه البدايات كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني أعطيك مثالين، في زمن الصحابة، في زمن عبد الله بن عمر، وجد في العراق من ينكر علم الله، اترك بقية المراتب، المرتبة الأولى الأساسية وهي علم الله، ينكر علم الله بالأمور قبل وقوعها، ويقول إن الأمر أنف. ولهذا أتوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبروه وقالوا إنا تركنا في البصرة قبلنا أناسا يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويطلبون العلم، وأنهم يقولون ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه. فتبرأ من عبد الله بن عمر وقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف بالله عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. حدثني أبي عمر بن الخطاب، ثم ساق حديث جبريل الطويل، من أجل سأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. هذا لون، وهذا يفيدنا في انظر النظرية نفسها التي الآن يريد يجعل الإنسان حرا تماما. أولئك يقول لك أبدا أصلا الأمر أنف، ما في شيء اسمه قدر لا يعلم، وإنما الإنسان هو الذي يصنع قدره، ثم الله يعلم بالأمور بعد إرادة الإنسان وفعل الإنسان، وهذا الذي يقوم عليه هذا الأمر. قسم ثاني أو جزء ثاني أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أيضا مهم حتى ندرك القضية، لأنه كلها متعلقة بمذهب القدرية. في زمن عبد الله بن عباس بعضهم قال إن الله يخلق الخير لكن لا يخلق الشر، يعني قدرا، فليس الخير يدخل في قدر الله والشر لا يدخل في قدر الله، لاحظ معي. فلما سمع بذلك عبد الله بن عباس أنكره إنكارا عظيما، بل هو الذي قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا مهم جدا من كلام ابن عباس في هذه القضية التي معنا. ماذا قال عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة؟ قال عن هؤلاء لما أنكر عليهم والله لينتهين بهم الأمر إلى أن يقولوا إن الله لم يخلق الخير كما قالوا إنه لم يخلق الشر، وهذا الذي وقع لما جاء مذهب المعتزلة، قالوا أصل العبد يخلق فعله سواء كان خيرا أو شرا. فهذا المذهب القدري الذي يقول الإنسان إنه حر تماما وأنه هو الذي يفعل وهو الذي يصنع قدره كما يعبر المتأخرون، هو الذي نما إلى الأفكار والمذاهب والتيارات الحديثة، ومنه هذا التيار الذي نتحدث عنه.
وهذا ما نراه شيخنا في الانحرافات سواء العقدية وغيرها، أن تبدأ بشيء يسير وربما يبدأ بتأويل أو بشيء يرى أنه حق، ثم بعد ذلك يزداد الشطط إلى أن ينكر.
وهذه مشكلة، وكثير من الإشكاليات التي تقع في مثل هذه القضايا سواء كان قراءات في مثل هذه الكتب أو دورات أو غيرها، هي هذه الغفلة، الغفلة التي يبدأ بها ويظن أن الأمر فعلا فيه احتمال، لكنه إذا دخل في دائرة الاحتمال كالزاوية تبدأ صغيرة جدا، لكن كلما امتدت كلما اتسعت الدائرة، والعياذ بالله في هذا الباب.
في القصة التي أوردتها شيخنا، ألا ترى أن من لديه انحرافات قديمة في القضاء والقدر يبين ذلك ويوضحه؟ الآن ربما يختلف الوضع، هناك شيء من التعتيم أو شيء من الإنكار.
والله هذا حقيقة فعلا الإنسان يعني فعلا يرى هذا. المذاهب الفلسفية المعاصرة تجد أصحابها صريحين، يعني يقول لك مثلا ما في قدر، ولا يقول لك نظرية الحتمية معروفة، هذه نظرية هو يقررها، لأن هؤلاء أصلا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فيصرحون. لكن المشكلة لما تنقل بعض هذه القضايا ملبسة ببعض هذه المذاهب إلينا، فإنه الحالة هذه لا يمكن أن يأتي ويقول لا قدر والأمر حتمي، وإنما يأتي بطريقة من هنا ومن هناك إلى آخره، وحتى قد يحتجون بين أنواع من الشبه في بعض الأدلة ويسوقونها وكأنها دليل على ما يرونه، وإنما هي مفتاح لمثل هذه النظريات المنحرفة في باب القضاء والقدر.
للأسف. دكتورة فوز، تأسيسا لحديثنا في هذه الحلقة لما تحدثنا عن موضوع القضاء والقدر، كذلك الانحرافات الموجودة في قانون الجذب بالتحديد، هل من حديث عن بداية هذا القانون الجذب، وهل هو يعتد قانونا أصلا، ومتى كانت هذه النشأة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
الشيخ الكريم والفضلاء المشاهدين. قانون الجذب هو امتداد لما ذكر شيخنا الكريم في الانحرافات عند المعتزلة في القدرية، فهو حقيقة امتداد لذات الأقوال بصور جديدة، باعتبار أن المروج اليوم هو الباطنية العالمية التي تستخدم ألفاظ موهمة ومجملة، وتستخدم ذات ألفاظ الديانات التي تستخدمها أصحاب الديانات في تراثهم، ومن هنا وقع أكثر التدليس والزيف في هذا الأمر. قانون الجذب لو جئنا نعرفه من سياقنا الإسلامي سنقول هو نشر لعقيدة وحدة الوجود والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولو يعني أردنا أن نعرفه من سياقهم كيف يروجونه، فهو قانون، وهكذا يسمونه تدليسا كذلك، لأن لفظة قانون هي تعبير عن أعلى مراتب الثبوت العلمي إن صح التعبير، فأسموه قانونا. يزعمون أنه يمكن الإنسان من اجتذاب كل ما يريده في الحياة، من صحة، من سعادة، من ثروة، من حب إلى نفسه، وأن هذا القانون يعتمد فقط على التركيز على شيء ما، وبالتالي هذا التركيز الفكري يبعث ذبذبات من طاقة الإنسان إلى ذلك الشيء، بغض النظر كون الإنسان يريده أو لا يريده. لذلك يقولون أنت مسؤول عن كل ما يحدث لك، إن فكرت في الفقر أتاك الفقر، إن فكرت في السمنة أتتك السمنة، إن فكرت في الغنى جاءك الغنى. فينبغي أن تنتبه لفكرك، هو حقيقة نابع من حركة كانت سابقة لحركة العصر الجديد، وهي حركة الفكر الجديد New Thought Movement، كانت تهتم بهذا، وقد يعني كانت بداية الموضوع إنشاء فيلم وثائقي أسموه يعني جمعوا فيه كما قالوا خلاصة تجارب العلماء والحكماء والعظماء والأنبياء، لكنه كان سرا مكتوما، فهم الآن ينشرونه ويذيعونه في شكل خطوات عملية تدريبية تحت هذا القانون. لكن حركة الفكر الجديد لم تكن حركة بارعة في التسويق، حركة العصر الجديد التي يعني تزامنت معها وتخبطها في التسويق حقيقة هي من روج بعد ذلك لهذا القانون بأشكال، بقوالب تدريبية وببرامج، وبعد أن كان مجرد يعني فيلم وفكرة يبثها متبنو هذا الفكر لمن حولهم، لم تكن عالمية بالشكل الذي نراه الآن، وخرج عليه كتاب السر. فقد كان في البدء فيلم تعليمي وثائقي صدر ثم بيع على شكل DVD، طور من نفس مبادئ أصحاب الحركة الروحانية، حركة الفكر الجديد، بعقيدتهم في تأليه الذات وفي تأليه الكون، أو ما نسميه حقيقة بصورته الحقيقية عقيدة وحدة الوجود. كان هذا الأمر قلت لم يكن عالميا، لكن انتشر في البرامج العالمية الكبرى في حملة التسويق الكبيرة له، وألبس باسم أكثر دعائية وجذبا سمي بالسر.
جميل. قبل الحديث عن السر وهذا الكتاب الذي هو يعتبر منطلق لقانون الجذب، أفهم من كلامكم دكتورة فوز أن هناك تلبيس ديني حتى ولو لم يكن إسلامي من بداية يعني إطلاقهم لمثل هذه الأفكار؟
نعم، هناك تلبيس قوي في هذا الموضوع، لأنه حقيقة هي يعني الحركات، حركة الفكر الجديد وحركة العصر الجديد، هي حركات روحانية دينية كبرى لم رأت الواقع المتعطش للروحانيات في أديان محرفة لم تلبي جوعة الأرواح عند الغرب. فكان الأصل الفكرة البحث عن الأسباب الغيبية وما يسمونها الميتافيزيقية والروحانية، وكان هذا أصل حتى المقابلات في موضوع قانون الجذب التي استقوا منها هذه الفكرة كانت قائمة على مقابلة الهندوس الكبار والبوذيين وغيرهم، وكيف أن هؤلاء كانوا يحققون ما يريدون وننمذج طرائقهم حتى نستخرج قانونا نبثه بعد ذلك للناس بشكل عالمي دون أن يكون له صبغة دين خاص أو فكر خاص أو يعني توجه معين.
جميل. الكتاب السر كيف كان هو المنشأ لهذا القانون، قانون الجذب؟
كتاب السر هو في العصر الحديث كان في البدء فيلم مقدم في قالب وثائقي يعرض سلسلة من اللقاءات والمواقف الدرامية المفتعلة، موحيا بمصداقية العرض والحيادية وأنها كلها أشياء وثائقية مأخوذة من تجاربهم، بيع على أنه أدوات لمساعدة النفس للترقي والتطوير. عرضت منتجة الفيلم راوندا بايرن الأسترالية الذي يظهر اسمها حتى على غلاف الكتاب بعد ذلك عندما نشر بشكل كتاب، نشرت في الفيلم بصوتها اقتباسات ونقولات لمن أسمتهم معلمو السر القدماء، وقالت أن هذا السر هو إيمان بالمشاعر والأفكار أنها هي أساس جذب الوقائع في هذا الكون، فمشاعرك تجاه الأشياء وأفكارك التي تثور في ذهنك هي حقيقة ما تؤثر في كل الأحداث سواء في الكون أو في الأفلاك أو في وقائع الناس وشؤونهم الخاصة العاطفية أو المهنية. هذا الفيلم كرر أن الأشخاص النافذين والمؤثرين والقادة بصفة عامة في الماضي وفي الحاضر كلهم كانوا يعرفون هذا السر ويمارسونه، لكنهم كانوا يحرصون على إبقائه مخفيا بعيدا عن العامة، وأن راوندا ويعني متبني حركة الفكر الجديد هؤلاء هم الوحيدون في التاريخ اللي حرصوا على كشف هذا السر، لذلك أسموه هكذا سر The Secret. الحملة التسويقية بعد ذلك كانت يعني قوية جدا لهذا الفيلم سواء في البرامج الجماهيرية التي لها يعني ألوف بل ربما يصل أكثر من ذلك من المتابعين، برنامج لاري كينغ وبرنامج أوبرا في الغرب مشهور جدا، كانت ترويج هذا الكتاب والفيلم المصاحب له وبيع كذلك على شكل أشرطة DVD وبيع عندنا باسم قانون الجذب لمؤلفه صلاح الراشد تحت مراكز الراشد ومراكز المراكز سمارت التابعة لحركته. هذا الكتاب يعني عندما نشر أو عندما سوق، أنا أذكر يمكن قبل حوالي 10 سنوات كانت الأسواق الكبيرة هنا لدينا يعني في بلادنا كانت لوحة الكتاب الذي سيغير حياتك ثم صورة غلاف كتاب السر. بعد ذلك أصبح يعني حتى في معارض الكتاب أكثر الكتب مبيعا، أكثر الكتب مبيعا، ونشر وهو حقيقة ينشر نفس الفكرة، ولا شك أن هذا الطرح بقضية سر وأنه سر سنكشفه لك وأنه أمر أفاد العظماء يولد في النفس رغبة وتطلع لمعرفة ما يخبئه هذا العلم، يحفز الإنسان العالمي عشان العامي ليكتشف هذا السر ويلحق بركب المتفوقين والناجحين.
صحيح. ونحن بولين في أن كل ما فيه تغيير للواقع دائما إذا كان هناك أي دعاية لأما لفكر أو حتى لمنتج دائما غير واقعك غير وضعك، فالناس ينساقون لمثل هذه الدعاية.
نعم. كذلك الإشكال أنه عندما نشر بالعربية دلست الألفاظ، تم تغيير بعض الألفاظ حتى تتناسب مع السياق الإسلامي والثقافة الدارجة هنا. بل يعني في أحد جو فيتال أحد الأبرز الذين سوقهم الفيلم على أنهم من الناجحين أثناء لقائه في البرنامج المسوق مع لاري كينغ سئل أين الإله من كل هذا؟ أنت تقول أن كل الأشياء تحدث بفكرنا وبتوجهاتنا، أين الإله من كل هذا؟ بفطرة حتى أصحاب الدين المنحرف سألوا أين الإله من هذا إن كانت الأمور كلها تتم دون أن يكون له تدخل في هذا الكون، تعالى الله سبحانه وتعالى. جوابه كان صريحا، قال كلنا الإله، الإله هو السر، وكل شيء عن السر هو الإله، هذا هو قانون الإله كما أسمه، وهو حقيقة تأليه للنفس، وأنا أسميه قانون الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. كيف تستغني عن الله؟ يدربون عليها تدريبا الآن.
طيب دكتور عبد الرحمن، القدرية واجههم العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وردوا عليهم لخطرهم، خطر هذه الأفكار التي يروجون لها، كيف هو ربط انحرافاتهم القديمة مع انحرافاتهم الحديثة؟
الحقيقة أنه يعني الإشكالية كما أشارت الدكتورة وفقها الله، وهي مهتمة بهذا الموضوع ولها جهود مع أيضا مجموعة من الأخوات والإخوة أيضا وفقهم الله جميعا، هي هذه الإشكالية، كيف يدخل علينا بأصوله المنحرفة ثم يلبس بهذا ثم يلبس بهذا التلبيس. كانت القدرية في الأزمنة القديمة صريحة، يعني مثلا المعتزلة وكتبهم يصرحون بذلك ومعروف من المذهب، ولهذا أهل السنة والجماعة ردوا عليه، ومثله الجبرية، كان الواحد منهم يتكلم بكلام ويقول أنا أسير مع القدر حيث سار، فرد عليهم الأئمة. في العصر الحديث أيضا حقيقة نحن مرينا بمرحلتين في العصر الحديث، المرحلة الأولى المذاهب الحتمية المعاصر مثل حتمية التاريخ والفلسفات الفرنسية والغربية والوجودية وغيرها، وهذه أيضا كانت صريحة، ولهذا أيضا كان هناك حقيقة ردود ومناقشات لها وكشف لها لأنها صريحة. الآن عندنا هذا النوع من التلبيس،
هذا المشكل،
هذا التلبيس هو المشكل، ولذلك احتاج الأمر إلى كشفه فيما يتعلق بهذه القضية إلى أمرين. الأمر الأول بيان أصول هذا المذهب، الأصول الوثنية، الأصول الروحانية، الأصول الشرقية، الأصول الغربية، والثانية ما يشتمل عليه من عقائد وانحرافات. أنا أذكر لك مثلا قضيتين هما مفتاح تقريبا للحديث في هذه القضية. القضية الأولى قضية وحدة الوجود، هذا المذهب يقوم على وحدة الوجود، إذا كان هناك وحدة الوجود إذن الخالق والمخلوق شيء واحد، إذن كما أن الله يقول المسلمون إنه يقدر، أيضا أنت أيها الإنسان تقدر. لاحظ معي خطورة نظرية وحدة الوجود هي أنك تمتزج بحيث يصير عندك أنواع من الطاقات الإلهية، شوف كيف الطاقات الإلهية، هذه الطاقات تجعلك تصنع مثل ما يصنع الإله، فكما أن الإله يقدر أنت تقدر.
ولو غيروا المسمى وحدة الوجود لم يذكروها تبقى الحقيقة،
هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن هذه النظريات قائمة على أنك كيف أنت تستطيع أن تمارس ما تريد وتفعله استقلالا من خلال أمور معينة. الأمر الثاني وهو مهم جدا في معرفة الأصول المتعلقة بهذه القضية، ألا وهي ما يشيع بعض الذين يتكلمون في هذه القضايا أو في هذه الدورات ونحوها، إنه والله في عقيدة المسلمين وفي كتب العقيدة مثلا مرتبة الكتاب وأن الله كتب ما هو كائن، يحورون هذه المرتبة من مراتب القدر. وش يقول لك؟ يقول لك أصل المكتوب كل الاحتمالات، المكتوب كل الاحتمالات، فمعناها أنت الذي تختار، يعني بمعنى أنه اللي مكتوب في القدر أنك تفعل هذا وهذا 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 وهذا، هذا خير وهذا شر وهذا زين وهذا شين وهذا كذا، كلها موجودة مكتوبة، يعني كل شيء مكتوب، لاحظ معي، يعني كل الاحتمالات مكتوبة فأنت تختار أيها، وهذا ينقض الإيمان بهذه المرتبة. ولذلك يوحي إليك يقولك نعم في كتابة، لكن الكتابة ترى مفتوحة، لذلك أنت ما الذي تختاره من المكتوب، فكأنك أيها الإنسان أنت الذي تحدد ما الذي يقع لك مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذان أصلان منهما تدخل مثل هذه الحقيقة الحرافات العقدية المتعلقة بالقضاء والقدر في ما نحن بصدده في موضوع قانون الجذب وما يسمى بالسر والباطنية الحديث.
جميل. دكتور فوز، ما هي الشبهات التي يدرجونها هم، خصوصا من ذكر الشيخ قبل قليل من يلبس على الناس ويحاول أن يخرج هذا القانون بقانون يعني ديني وإسلامي وأنه لا يعارض الكتاب والسنة؟
من أبرز حقيقة ما يستدلون به أن هذا أمر متوافق تماما مع الدين، بل يقولون أنه هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنه هو الفأل الذي يعني يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يستشهدون على هذا بحديث موضوع فيقولون تفاءلوا بالخير تجدوه. يقولون أن هذا القانون هو عميق الدعاء وعميق التوكل، يزعمون كذلك أن الثقة أنه هو الثقة القوية بالله سبحانه وتعالى. وقد كنت في مناقشة مع إحدى المفتونات بهذا الأمر، قلت إن كان هو هذا فخذيه من منهج محمد عليه الصلاة والسلام، لما يعني تشرقي وتغربي؟ الأمر الوصول إلى مكة ليس يعني من هنا، ليس من طريق الجولة حول الكرة الأرضية ثم تعودين مرة أخرى لتذهبي إلى هناك. لو كان هو هذا فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الفأل كيف كان، وتعلمنا هذه الأمور بكل تفاصيلها وطرائقها. قالوا لا، وإنما هؤلاء يجعلونها في شكل تدريبي وفي شكل خطوات متدرجة. نحن نعلم أن هذا كله في الدين، لكننا لا نعلم كيف نطبقه، وهؤلاء يعطون الآلية إن صح التعبير أو التقنية كما يقولون، وكلها لاحظوا أنها حتى يعني ألفاظ تعطيك صبغة العملية المطلوبة الآن والسرعة المطلوبة لدى أكثر الناس. هو عبارة عن 3 خطوات صريحة: اطلب، آمن، تلقى. واطلب ليست بمعنى اطلب كما فصلت قبل قليل، ليست بمعنى أن تقول يا رب اعطني أو حتى يا لنفسك، وإنما فقط تفكر بعمق ولك أن تتكلم، ويسمونها توكيدات. فتريد أن يكون يومك جميلا، قل نفسي منشرحة، الصباح جميل، وانطلق هكذا. إياك أن تقول يا رب اجعل هذا. فهذه صيغ الضعف لا يتلقاها الكون الذي يتناغم معك كما يقولون بصيغة التنفيذ.
قد لا يصرحون بها، قد لا يصرحون بهذا، يقول لا تعتمد على الله عز وجل ولا تذكر.
هم لا يقولون لا تعتمد، هم يقولون اعتمد، لكن صراحة يفرقون بين الدعاء وهذا. يعني لا يزعم أحدهم في من أعرف أن هذا هو الدعاء. إن قلت له أنا أدعو وهذا هو قانون الجذب يقول لك نعم هو كذا، يقول أدعو والدعاء خير والله سبحانه وتعالى يثيبك عليه. لكن إذا تريد تحصيل المطلوب فأمامك هذه الخطوات 3: فكر في الشيء بعمق، أو قل بعض التوكيدات الجزمية، ثم آمن أنها ستحصل وستحصل لك اللحظة تماما بقدر ما يكون من إيمانك، أيا ما كانت صحة كانت. وحقيقة الواقع كله يكذب ذلك، لكنهم يعيشون وهما، وربما هذا يعني أكدته الحلقة الأولى في تعريف الوهم، يعيشون هذا الوهم المناقض للواقع الذي يحدث. من الأهمية بمكان إحالة المشاهد الكريم على مقالة جدا جميلة للفاضلة الدكتورة هيفاء الرشيد بعنوان الفأل المفترى عليه، فندت فيه موضوع استدلالهم بهذا الفأل على أنه الفأل، لأنه الفأل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة ونحوها، يسمعها الإنسان عرضا لا يتقصدها، تسره ينشرح صدره بها مع عدم تأثير الكلمة في المضي أو الرد،
جميل،
دون أن يعتقد حتى أنها سبب مباشر في حصول المطلوب. بل أن العلماء أكدوا، يعني أكد العلماء على أن القصد إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع كان من خير، سواء كان خيرا أو شرا، فإن هذا لا يجوز، لأنه سيكون من الأزلام المحرمة التي تفعلها الجاهلية. وأكد كذلك يعني فضيلة الشيخ الحكمي في معارج القبول أن يعني من الشروط في الفأل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا. هؤلاء يجعلون الفأل هو الأساس، هو الطلب.
جميل. جميل.
ويسمونه فأل تدليسا، وإلا فحقيقة الفارق بينه وبين الفأل كبير.
جميل، أنتم أحلتم المشاهدين الكرام إلى هذه المقالة الجميلة في الفأل، ونحن كذلك نحيل الأخوة والأخوات إلى هذا الفاصل اليسير، ثم نعود لاستكمال حلقتنا في الحديث عن هذا الموضوع في باعة الوهم.
باعة الوهم دعاء حرفوا وحيا سما، ثم ضلوا وأضلوا في ابتداء وانتهاء. باعة الوهم دعاء حرفوا وحيا سما، ثم ضلوا وأضلوا في ابتداء.
مرحبا بكم محبة الكرام من جديد. قبل الفاصل تحدثت الدكتورة فوز عن بعض الشبهات التي يطرحها هؤلاء، كيف الرد عليها؟ نأخذ بعض الشبهات التي ذكرتها شيخنا ونرد على بعضها.
الحقيقة أنه الشبهات هي تدور حول هذه القضايا، يعني مثلا يحتج بحديث الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكروني، وهذا ليس فيه دلالة، بل هذا هو أحد معالم الإيمان الحقيقية، لكن بشرط أن يعمل الأسباب الإنسان، وأن يؤمن بالله وبقضائه وقدره ويتوكل على الله عز وجل ثم يفعل بالأسباب
ولا يؤله الأسباب.
ولا يؤله نفسه. هذه القضية كما أشرنا قبل قليل، هذه واحدة. الشيء الآخر، تجد مثل هؤلاء مثلا يقولون أحيانا كلاما عظيما اللي هي نتائج مثل هذه المقالات الخطيرة. أنا أعطيك مثال خطير جدا يدلك على الإشكالية. يقول لك مثلا الأنبياء لسوء ظنهم بالله ابتلوا، ابتلاهم الله لسوء ظنهم بالله. هذا كلام خطير، خطير جدا. نعم الأنبياء يبتلون، لكن أعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون عندهم مثل هذا؟ لا والله. فهذه للأسف الشديد من الأشياء الخطيرة، من الأشياء التي أحيانا يذكرونها ويحتجون بها. مثلا يقول لك شوف الإنسان إذا فعلا صارت ظنونه سيئة أو شيء من هذا جاءه الشر، ويذكرون لذلك حديث الرجل المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، فقال هذا الرجل بل حما تفور
على شيخ كبير
توصل صاحبها إلى
القبور
أو كما جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن فمات. هؤلاء يقول لك شوف شوف هذا إنسان تشاءم، فلما تشاءم حصل له مثل هذا. نقول أبدا، هذا عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا طهور لك، يقول لا أنا ما بي طهور ولا بي شيء، وإنما هذا مرض أنا ابتليت به، لم يصبر عليه ولم يرجو به ثواب الله عز وجل. فهو يشبه ذلك الرجل الذي كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه، قالوا فما رفعها إلى فيه بقية عمره. هذا مين؟ هذه عقوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدل هذا على أن يأكل بيمينه، ويدل ذاك على أن يؤمن بالله ويرجو ثواب الله، وأن هذا تطهير له من ذنوبه ورفعة لدرجاته ونحو ذلك، ثم إذا به يرفض، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فنعم إذن، فصار سببا لموته. أما الاستدلال بمثل هذا فهذا ليس فيه أبدا دليل، بل بالعكس هذا الحديث يدل على ما نحن فيه وما يسير عليه أهل الإيمان من أن الإنسان عليه أن يكون واثقا بالله عاملا بالله، وإذا ما أخطأ أو أذنب فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يتعلق بقدر، وأن لا يؤله نفسه ويزعم أنه يصنع ما يشاء، وإنما يتوكل على الله يفعل الأسباب ويؤمن بالقضاء والقدر. فهذه جملة من بعض الشبهات التي أحيانا ترد، وأشارت الدكتورة الفاضلة إلى شيء منها، وأيضا هي في حديثها وفقها الله أجابت.
جميل دكتورة فوز، أيضا من الشبهات التي ذكرتموها أو ربما بعضها لم تذكروها قبل الفاصل، هل من إجابة عليها حتى يتضح للمشاهد؟
من الشبهات أن كثير يعني أنه ينتشر أن جربنا هذا وأن فعلا من يفعل هذا يجد هذا الأثر، وهذا حقيقة غفلة عن باب الأسباب وغفلة من الناحية الشرعية وغفلة من الناحية العلمية. فقانون الأسباب والمسببات، يعني نحن نعلم الأسباب الكونية والأسباب الشرعية، فحتى لو جدلا قلنا أن فلانا لم يدعو الله ولم يتوجه إلا إلى ذاته وحصل له مطلوبه، لم يكن هذا دليلا على الشرعية، دليلا على الوقوع. الدنيا فيها الخير والشر، ونحن لسنا طلاب منفعة براغماتيين، وإنما طلاب عبودية. كن طالب استقامة لا طالب كرامة. كيف أريد أن يحصل مطلوبي في ضوء ما أنا أستخير الله سبحانه وتعالى وأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما نظري قاصر وسؤلي حتى ونظري لا يتجاوز إلا حدود معلوماتي، فأدعو بما أريد وأدعو وأحدد ربما وألح على الله سبحانه وتعالى، ولكن الإيمان بالقضاء والقدر الغالب يجعلني في حالة رضا إن حصل ما أريد أو حصل خلاف ما أريد. فهذه من أبرز الأشياء التي توقع كثير منهم في مثل هذه الأمور، استعجال الأمور والظن أن ما يريدونه يتحقق وأن ما يريدونه هو الخير.
جميل. أنتم ذكرتم قبل الفاصل دكتورة فوز أن البعض يذهب إلى طريق بعيد وربما يحاول يؤسلم بعض الطرق وهو لديه الطريق الأسلم والقصير والقريب والذي ليس عليه شبهات.
تسألني إحدى البنيات الحبيبات في الجامعة تقول ما رأيك يا دكتورة في التوكيدات اليومية؟ التوكيدات اليومية هذه تبث كوسائل مختلفة، سواء متصلة بقانون الجذب أو هكذا منفصلة لمن لا يعرفون حتى هذه الأسماء. ما هي هذه التوكيدات؟ أن كل صباح تضع عدد من الكلمات بصيغة الجزم وأنها ستتحقق وتؤمن بأنها ستكون، هو ذاته تطبيق قانون الجذب ولو لم يسمونه هكذا. فتسألني قلت مثل ماذا؟ قالت مثل أن أقول الطريق سالك، الفصل نشط، الدراسة مسهلة، النجاح متحقق. قلت لما لا تقولين يا رب؟
صحيح.
فهي نفسها لا تجد إجابة، تقول أنا أدعو وأقول يا رب وذكرت أذكاري وكل شيء، لكن هذه يقولون أنها هي التي تتحقق. إحالة الأمر على هذه الأسباب، هذا من مراد الشيطان في تزيين الشرك لابن آدم حتى يظن في نفسه وفي الكون أنه هو الذي يعني يحقق له هذا المراد. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في المنهج الإسلامي نقول بالدعوات، هي توكيدات، قلت لها هي توكيدات ولكنها ممزوجة بالعبودية، وما تقولينه أنت توكيدات ممزوجة بتأليه الذات. فالطريق الأسلم والأحكم والموصل إلى سعادة الدارين طريق العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لكنهم حقيقة لبسوا عليهم وأغووهم بظاهر من التحقق السريع كما قالوا، وتلبيس علمي كبير تم في هذا الموضوع، أن هذه ذبذبات وأن هذا قانون علمي يعمل هكذا وأنه يعمل سواء آمنت به أو لم تؤمن، نحن فقط نرشدك حتى تكون واعي لما يحدث، وإلا فالذي يحدث لك حقيقة هو ما تجذبه أفكارك، سواء كنت مؤمنا بالقانون أو غير مؤمن بالقانون. نحن ندربك على هذا القانون حتى تركز فيما تريد وتحذر مما لا تريد، فتصبح حياتك أفضل، لا تفكر في الفقر، لا تفكر في الأمور السلبية كلها، هذه حتى من النواحي الاجتماعية تحارب في البلاد الكبرى وفي المؤسسات العلمية، لأنها تجعل الإنسان يتمحور حول ذاته ولا يريد أن يشعر بالفقير، لأنه بمجرد التفكير في الفقير سيجذب إلى نفسه الفقر، هو يريد أن يفكر في الغنى حتى يكون من سياقنا تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، لا يفكر إلا في المال والثراء وكيف يأتيك. وهذا لا تتعجب اليوم من كم الدورات الهائل، كيف تصبح غنيا، كيف تجذب، كيف تحلب النملة، كيف تصبح يعني عبدا للدينار والدرهم
وبآلاف الريالات هذه الدورات.
نعم. يكسب ويصل إلى هذا مروجوها، بينما يخسر ألوف الواهمين هؤلاء ويظلون يدفعون ظنا منهم أنهم سيصلون يوما ما.
شيخ عبد الرحمن، لي النصوص سواء الصحيحة والصريحة أو حتى حشد أدلة كثيرة من الضعيف ومن الموضوع، حتى تؤسلم مثل هذه القوانين ومثل هذه الأفكار؟
وهذا صحيح، ولهذا يعني تفاعلوا بالخير تجدوا، هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لو لم يكن هو حكمة صحيحة لكن لا علاقة لها بالموضوع أبدا، لأنه كلام حكمة قد يكون قيلت من قبل. ومثله بعض الأدلة التي يمكن أشرنا إلى 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 بعضها. والحقيقة أنه مثل هذه القضية لما تنظر إليها نظرة دقيقة جدا ستجد أن مثل هذه النظريات، يعني قانون الجذب الذي يصنع الوهم، هذا هو الذي يؤدي إلى القلق النفسي بخلاف الإيمان بالقضاء والقدر. أوضح المسألة لأنها مهمة جدا. الإنسان لما يؤمن بالقضاء والقدر ثم بعد ذلك يؤمر بفعل الأسباب، هذا الإنسان، انتبه أحب المشاهدة، هذا الإنسان يفعل الأسباب كما أمره الله عز وجل، لكن يؤمن بالقدر والقدر يعطيه الطمأنينة القلبية، فإذا فاته شيء يقول الحمد لله قضاء الله وقدره، ليس ممن يفتح عمل الشيطان الذي يدخل في الإنسان ويسبب له القلق التام. بينما نظرية الذي يقول لك أنا أصنع كل شيء وأنا أصنع قدري، معناه طيب أنت أصلا ستصطدم بالواقع إذا لم تصنع قدرك، ومثل ما ذكرت الأخت غني 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 وبعدين بقيت مثل غيرك، إذا معنى ذلك سيصيبك القلق. ولهذا كثير ممن أدخل في هذه الدورات دخل في الوهم فضيع الأمرين، لا هو آمن بالله وبالقضاء والقدر على المنهاج السليم وسار على الطريقة الصحيحة، ولا هو الذي تحقق له الأمور المادية التي قيل عنه أنك ستغير حياتك من أولها إلى آخرها، سعادة أسرية، غنى، شهرة إلى آخره، كل هذه الأشياء لم تتحقق. فإذا نظرت إلى القضية من ناحية الوهم تجد أن هؤلاء أضافوا إلى مجتمعاتنا مزيدا من القلق فضلا عن المخالفات الشرعية العقدية.
جميل، استأذنكم شيخ عبد الرحمن والدكتورة فوز في استقبال هذه المداخلة التي نسعد بها من فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ محمد في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن قدرية العصر وقانون الجذب، ماذا لديكم من إضافة في هذا الموضوع؟
الله يحييكم وشيخنا الكريم والأستاذ الفاضلة. الموضوع هذا بالحقيقة موضوع خطير لأنه اعتداء صارخ على العقيدة، وهؤلاء القوم واضح عندهم الإخلال بتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وأنهم يقولون إن هذا الأمر وهو قانون الجذب يعمل تلقائيا، يعني بغض النظر مؤمن أو كافر هذا يعمل مثل قانون الجاذبية، وبذلت الأسباب أو لما بذلت الأسباب فإن هذا القانون يعمل. وعندهم القضية ببساطة ثلاث خطوات: Ask, Believe, Receive، يعني اسأل وآمن واستقبل، لا عمل، لا سبب، لا توكل ولا استعانة. وكذلك فإن من المصائب الكثيرة أن هؤلاء القوم أو بعض الذين يروجونه في العالم العربي يقولون بالأسلمة ويحاولون الاستدلال بنصوص شرعية، يعني مثلا تفاءلوا بالخير تجدوه، مع أنه ليس بحديث أصلا وإنما أعمال بالنيات، وما علاقة هذا بالموضوع. وكذلك محاولة التلبيس باستخدام الفيزياء وكلمة الجذب، استخدام هذه المصطلحات التي تروج لهذا الباطل، والدعوة إلى عقيدة وحدة الوجود الباطلة، لأنهم يعتقدون بأنك تلتمس من هذا الشيء ويريدون أن يجعلوه بديلا عن الله عز وجل. والمؤلفة الكتاب النصوص التي أتت بها لما تقول You have God potential and power to create your own world، يعني أن لديك إمكانيات الله وقوته لخلق عالمك، وتقول أيضا You are God manifested in a human form، يعني أنت إله بصورة إنسان. والذين يحاولون ترويج هذا في العالم العربي يحذفون هذه النصوص الخطيرة ويحاولون أن يرجع مثلا يضيف كلمة بمشيئة الله، ويظن أن إضافة يعني كلمة بمشيئة الله تحل الموضوع. فالقضية واضحة أنها ادعاء رفع الإنسان إلى درجة الربوبية وتأليه الذات البشرية، وكذلك أنها أشياء بدون أسباب، وعدم الاعتراف بقضية قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا مراتب القضاء والقدر كلها يعني منسوفة عندهم غير موجودة أصلا. وكذلك فإن الإيمان بالإيجاد والخلق يعني مختل تماما في هذا العمل، وينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد. وأظن أن من المهم جدا الرجوع إلى النصوص الأصلية، يعني Ask the universe, universe delivers، يعني اسأل الكون والكون يجيب، يعني يستجيب تلقائيا عندهم أنه يستجيب بالضرورة. ولذلك فإن تتبع النصوص الأصلية لمن وضع قانون الجذب يبين حجم الكفر الموجود فيه بدرجة واضحة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأله أن يحيينا مسلمين ويميتنا مؤمنين وحقنا بالصالحين.
شكرا لكم الشيخ محمد بن صالح من جدة أن دخلتم في هذا الموضوع المهم، شكرا جزيلا. الشيخ عبد الرحمن، إذن لا نستطيع أن نقول بأسلمت هذا القانون؟
نعم، لأن إذا كانت الأصول فاسدة فالأسلمة تلبيس. وبصراحة يعني هذا العنوان لهذه الحلقات بيع الوهم، هذا عنوان حقيقي، ولهذا التجارب التي مر بها أولئك الذين دخلوا في هذه الدورات هي تجارب مؤسفة حطمتهم. أنا أقول دائما ائتوني بأناس دخلوا وصاروا ناجحين وصاروا مشاهير وصار، لا يوجد
نجح. لماذا؟ من يقدم الدورات نجح، من يقدم الدورات الشيخنا
بأخذ الأموال فقط. أما أولئك المساكين الذين يدخلونها ولهذا هو لم يأخذها. تصور واحدة لما تخرجت وأخذت الدورات اكتشفت أنه وهم، لكن ماذا قالت؟ قالت لو أردت أن أكسب المال بأن أقدم الدورات لكسبت مالا عظيما، لكن لأنها اكتشفت الوهم واتقت الله عز وجل قالت ما أستطيع أن أقدم هذه الدورات وأبيع الوهم وأبيع الوهم للناس. يا أخي وصل بهم الأمر إلى حد أن يقولوا لك، لاحظ معي الأسلم وش يقول لك، يقول لك من خلال من كان عنده قدرة على الجذب والطاقة يستطيع أن يكتشف دخول رمضان. يعني ليلة دخول رمضان اللي هو الهلال هذا يتحول فيه إلى 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 طاقة معينة في الكون أنه دخل رمضان، وهذا الرمضان فيه الخير والبركة، فمثل هذا يستطيع يكتشف. وهذا نبي نقول له جزاك الله خير، بدل ما نقول تراءى الهلال واختلاف المطالع وغيرها، أعطنا ما شاء الله ما نفح لك في هذه اللحظات العجيبة لتقول لنا أنه الليلة دخل رمضان ونستريح وتستريح الأمة الإسلامية. هذا كله وهم، هذا كله وهم. ولهذا تجد يعني أشياء غريبة جدا جدا جدا. يعني مثلا يجي يدخل لك، أعطيك مثال للأسلمة، يقول لك المسافر يجمع الظهر والعصر. يجمع الظهر والعصر كيف؟ قال لك نعم يجمع الظهر، لأن الطاقة طاقة الظهر والعصر متشابكة وطاقة المغرب. يا أخي الحكم الشرعي يقول لك الظهر والعصر أوقاتهما متداخلة، ليس بينهما نهي، فهما متداخلة. المغرب والعشاء أوقاتهما متداخلة ولذلك يجمعان. ما علاقة هذا بأنه والله طاقة الظهر والعصر واحدة ومن ثم شرع الله عز وجل بالنسبة للمسافر أن يجمع بينهما؟ هذه كلها تلبيس وتدليس. ولذلك نحن حقيقة نحب أن نبين أن مثل هذه الدعاوى هي أساسا مخالفة لأصل الربوبية وأصل القضاء والقدر. لما يقول لك إيش أنه العالم افتراضي، كل العالم افتراضي، يعني ما في قدر. الله عز وجل لا يحكم هذا العالم ولم يقدر ما هو جار وكل ما يجري
ما دام اختلف الأصول.
فإذا أنت أيها الإنسان إنما تعيش عبثا، بمعنى أنك حياتك من أولها إلى آخرها ليست مبنية على حكمة ولا أن الله عز وجل خلق العبد لعبادته. ولهذا لما الحقيقة أشارت الأخت الفاضلة إلى مسألة دقيقة جدا في الطالبة التي كلمتها وأن قالت هذه أدعو هذه، إيه نعم والله في فرق كبير، في قدر كبير بين أقول أنا أؤله أنا هذا يعطيك والعياذ بالله إذا لم يتحقق مشاكل. بينما تقول يا الله يا الله وتذكر الله عز وجل ثم تفعل الأسباب. شوف المنهج الشرعي.
طيب.
ادعو الله عز وجل وافعل الأسباب. جميل. فهذا هو الخير.
أنا أشكركم شيخ عبد الرحمن المحمود أنت كنتم معنا في هذه الحلقة، كما أشكر دكتورة فوز كردي أن كانت معنا في حلقة الحلقة الخامسة من باعة الوهم، قد تحدثنا عن قدرية العصر وقانون الجذب. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام مع حلقتنا السادسة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.